الحادي والعشرون من أيار مايو 2000 كانت الانطلاقة الأولى لشرارة التحرير من بلدة القنطرة في جنوب لبنان. القرى الجنوبية المحتلة وحصون العدو تتهاوى أمام زحف المقاومين، ومن خلفهم الشعب المتلهف لتحرير التراب. 4 أيام توالت وخيوط الشمس تغزل أهداب الحرية من النقورة وبنت جبيل إلى مرجعيون وشبع التي كانت تحاكي البقاع الغربية وحصبية من رباها على كتف حرمون. 24 من أيار آخر جندي صهيوني يقفل خلفه باب الهزيمة المدوية في تاريخ الجيش الصهيوني. اليوم التالي احتفل الناس بعيد المقاومة والانتصار. الدولة لم تكن غائبة عن هذا الحدث، ولأن هناك أرضا لا تزال محتلة وأجزاء من الحدود لا زالت تحت قبضة القدم كان لابد من استعادتها. كلف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إيميل لحود في 26 من أيار العميد الركن أمين حطيط على رأس فريق من خبراء الجيش اللبناني بمهمة ترسيم الحدود الدولية للبنان واستعادة الأراضي التي اقتطعها الاحتلال. بعد 24 ساعة عقد أول اجتماع رسمي بين الجانبين اللبناني والدولي في الناقورة، كان اللبنة الأولى للوصول إلى ترسيم الحدود الدولية بناء على بنود اتفاقية 1923، وهو ما عرف لاحقا بالخط الأزرق.
نحن في أدبياتنا العسكرية والرسمية لا نستعمل تعبير الخط الأزرق، والخط الأزرق تعبير ترتاح إليه أو تعتمده وسائل الإعلام، أما نحن في الجيش وفي الدولة اللبنانية لا نستعمل للدلالة على أرضنا إلا تعبير واحد هو الحدود الدولية. وهالموضوع بدأنا نحن نقاومه من اللحظة الأولى للمباحثات اللي صارت بيننا بين الوفد الدولي. في اجتماعنا الأول ب 27 شباط في اجتماعنا الأول ب 27 أيار 2000 بين الوفد اللبناني برئاستي والوفد الدولي برئاسة الجنرال سترينن نائب قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب المؤقتة يونيفيل، اتضح لي انه في رغبة عند الفريق الدولي بخلق العادة او جعلنا نألف تعبير يختلف عن الحدود الدولية، فاستعملوا بداية تعبير الخط العملي لتأكيد الانسحاب practical line. لدى سماعي للمرة الأولى بهالتعبير اعترضت وسجلت بمحضري، ما في خط عملي، في حدود دولية. فتراجع صار يستعمل خط الانسحاب. قلت له ما في خط انسحاب، في حدود دولية. رجع استعمل تعبير الخط العملي لتأكيد الانسحاب، دمج التعبيرين، كمان رفضنا وقلنا في حدود دولية. وقلنا بوقتها نحن انطلاقنا بالعمل هو القرار 425. القرار 425 بيقول عودة إسرائيل عن الأرض اللبنانية حتى الحدود الدولية. القرار 425 لم يذكر خطا أو رسما سوى الحدود الدولية. وبما أنه منطلقنا هو تحرير الأرض اللبنانية وليست مسألة البحث عن خطوط حمراء أو خضراء أو صفراء، كان أساسنا الوحيد للبحث هو الحدود الدولية. برأيي أنا عدم اعتماد تعبير الخطوط الدولية الحدود الدولية الذي ينص عليه القرار 425 واستعمال تعبير آخر، أنا بقول أنه يخفي اعترافا ضمنيا بأن الانسحاب الإسرائيلي لم يتم إلى الحدود الدولية وتم إلى خط آخر هو الخط الأزرق. إذن كل استعمال للخط الأزرق من أي هيئة
أنا كعسكري بفهمها أنه ما تمش للحدود الدولية، لأنه إذا تطابق الخط الأزرق مع خط الحدود الدولية ليش نحن بدنا نستحدث تعبير على أنقاض تعبير دولي متعارف عليه؟ الخط الأزرق مش موجود على الكرة الأرضية إلا بلبنان، بينما الحدود الدولية موجودة مع كل الدول. ليش نحن بدنا نستحدث خط وتعبير ما بينفهم إلا بلبنان؟ إذن استعمال تعبير الخط الأزرق هو إقرار ضمني من الآخر بأن الانسحاب لم يتم إلى الحدود الدولية، وبالتالي لقدمنا نحن علميا وجغرافيا وخرائطيا وقانونيا ما كان في حدا يقول ما فيه، ما حدا عنده الوسيلة. بالمقابل إسرائيل ما قدمت شيء. شو السبب؟ لأن احنا قدمنا وإسرائيل ما قدمت. إسرائيل كانت بتفترض أنه نحن ما رح يكون عندنا المقدرة لتقديم مستنداتنا اللي بنثبت فيها حدود 23، وبتعتبر أنه مهمة الفريق الدولي هو البحث عن حدود جديدة. واللي منكم بيراقب الإعلام الإسرائيلي بفترة عملنا بين أيار وآب كان يستعمل بالتعابير خط الحدود الجديدة، استعمل أكثر من مرة خط الحدود الجديدة، ونحن بنرفض هالتعبير. ما في عندنا حدود جديدة وحدود قديمة، عندنا حدود دولية فقط المعترف فيها وثابتة بخرائطنا. لما طلعوا على خريطتنا سألناهم إن شو محضرين، قالوا نحن محضرين إشياء كتير، ورجعنا مراكز الأمم المتحدة ومكتباتها، ورجعنا الخارجية الفرنسية، ورجعنا الخارجية البريطانية، وتوصلنا إلى مفهوم، بس بده تكريس على الخريطة. طلبنا منهم هالخريطة،
طبعا سألوا عبر الأمم المتحدة،
لا كله الحديث مع الأمم المتحدة مش الإسرائيليين، احنا ما تحدثنا مع الإسرائيلي ولا ثاني. اللي حكي فريق الأمم المتحدة، طلبنا منهم خرائطهم، قالوا هلأ نحن مش جاهزين، عطونا خريطتكم وندرسها ومن قارنا بين المعلومات اللي نحن مجمعينها واللي بدنا نرسم على أساس الخط. المرحلة الثانية بالاجتماع اللاحق عادوا قالوا لنا تقريبا الخرائط اللي أنتوا قدمتوها تتطابق مع اللي نحن توصلنا عليه. قلنا لهم عار، فإذا نعتمد خريطتنا اللي هي بتقول هذه الحدود الدولية، هذه المرحلة الأولى ما كنا جنزناها. المرحلة الثانية بننزل على الأرض، منثبت المعالم على الأرض وفقا لهالخريطة اللي نحن متفقين نحن وياكم عليها. المرحلة الثالثة منراقب إن كان في قوات عدوية ضمن هالخط، بتكون نحن أنجزنا مهمتنا بهون السبل. تم تبادل الخرائط بيننا وبينهم مع الفريق اللي برأسه من ضباط لبنانيين، انكبينا على دراسة خريطتهم، لقينا في فروقات ما نقدر نقبل فيها. هلأ فروقات للبسيط ممكن تمر عليه، لأنه الفروقات هي بين 20 متر والخمسين متر والثلاثين متر والمية متر، وكلها على الحدود بشكل أنه مش بسهولة بتقدر تكشفها. لما بدأنا برسم الخط وقابلنا الخطوط وقابلنا الملاحظات واستمعنا لهم، كان تجاوبهم في ملاحظاتنا المثبتة بالحجة العلمية والقانونية القاطعة كان واضح موقفهم متجاوب، فتراجعوا وأعطونا الحق في معظم ما طرحناه من تعديل للخط اللي هني مقترحينه، إلى أن توصلنا في نهاية العمل إلى 9 نقاط خلاف فقط، بقينا ب9 نقاط خلاف. ما استطعنا نذلل هالعقبة بيننا وبينهم، هن تمسكوا فيهم مثل ما هن مقترحين، ونحن تمسكنا بحقنا مثل ما نحن شايفين وحجتنا واضحة. هوني العمل بيننا وبينهم كفريقين تقنيين تقريبا وصل للحد المسدود. طلبوا هني يراجعوا رئيس الفريق الدولي العام، نائب الأمين العام أو ممثله في الشرق الأوسط السيد تيري لود لاريسون، عرضوا عليه الموضوع، فاقترح هو على فخامة الرئيس أنه يرفع الأمر إلى اجتماع برئاسة فخامة الرئيس للبت بهالنقاط التسعة اللي متبقي. وفعلا انتقلنا إلى القصر وانطرحت هالأمور، طرحنا نحن اللي عنا، طرحوا هني أجوبتهم، وبهالاجتماع اللي صار برئاسة فخامة الرئيس تراجعوا أيضا عن 6 نقاط، أعطونا الحق ب6 نقاط ضمن هالوحدات، تمسكوا ب3 نقاط وبمنطقة ما وافقونا فيهم. نقاط اللي ما وافقونا عليهم
التحفظات الثلاثة
هني بمنطقة رميش، بمنطقة العديسي مسكف عام، بمنطقة المطلي ومزارع شبعة. نحن بهالاجتماع تمسكنا بحقنا وتحفظنا على موقفهم. كان هالاجتماع ب 2 حزيران 2000. إذن بعد اجتماع 2 حزيران 2000 مسر لقاء بيننا وبين الأمم المتحدة حول الحدود وحول البحث عن خط الحدود أو خط الانسحاب بتعابيرهم. انتهى الأمر أنه نتحفظ على 3 نقاط بين لبنان وفلسطين المحتلة، ومنرفض في الجزء الفاصل بين لبنان وسوريا الطرح الدولي أنه مزارع شبعة مش تابعة لليونيفيل. الأمم المتحدة استمعت بعمق لموقفنا، وذهب المستر لاريسون الممثل الأمين العام في الشرق الأوسط وأعلن يوم الثلاثاء ب6 حزيران 2000 أنه تم التوصل إلى رسم الحدود أو إلى رسم خط تأكيد الانسحاب، ثم أرسل لنا هذا الخط بموجب الخريطة. هذه الخريطة اللي جاب لنا إياها السيد لاريسون، واللي ملفت فيها شغل مهم جدا أنه الحدود من الناقورة حتى جسر الغجر رسمت بالخط الأزرق مع الإشارة بملحق مرفق إلى تحفظنا على 3 نقاط. أما الحدود بعد جسر الغجر يعني بداية الحدود مع سوريا الشقيقة رسمت أيضا بخط أزرق ولكن متقطع.
ماذا يعني ذلك؟
وهذا يعني أنه حتى الأمم المتحدة في الصيغة الأولى لرسم هالخط تقر ضمنا أنه هوني ما في خلاف جوهري سوى النقاط المرفقة ربطا بالتحفظات تبعولنا والمتداولة للتحفظات، أما مع سوريا الشقيقة الموضوع موضوع خلاف بيننا وبين الأمم المتحدة. ولهالسبب الأمم المتحدة ذاتها، هذه الخريطة مش خريطتنا، هذه خريطة الأمم المتحدة اللي سلمونا إياها، هذه خريطة الأمم المتحدة رسموه بالخط المتقطع. واضح الخط المتقطع، وهذا تأكيد تقني أيضا على أن الأمم المتحدة اللي هي أصلا ما بتاخد لنفسها صلاحية رسم الحدود بين الدول عم بتقول أنه هذا مش خط يفصل بين دولتين، الخط المتقطع هذا خط يفصل بين منطقتي عمليات أندوف بسوريا يونيفيل بلبنان. يعني للحظة التي انتهينا فيها من المباحثات في البحث عن خط الحدود الدولي بمفهومنا، لم نقابل بأي موقف دولي ينكر علينا لبنانية مزارع شبعة. الموقف الدولي فقط كان بمسألة التبعية العملانية لمزارع شبعة، واللي هون نحن قلنا لهم نحن ما عم نتعامل مع أندوف ويونيفيل وما بعرف إذا أوجال قوة هدنة، نحن عم نتعامل مع أمم المتحدة طلبا لأرضنا. هلأ تطلع أرضنا ببقعة اليوندوف بدنا إياها، تطلع أرضنا ببقعة اليونيفيل بدنا إياها، تطلع أرضنا من مسؤولية الهدنة والأوجال بدنا إياها.
شو كان ردهم على الشيء؟
هون يمكن عندهم رد.
بعدما انتهى الجدل بين الجانبين اللبناني والدولي أثناء المباحثات حول مزارع شبعة إلى هذا الحد الذي يبقي هذه المزارع نقطة خلاف لا زالت حتى اليوم، نعود إلى نقاط التحفظ الثلاث التي انتهى إليها الاجتماع الأخير بين الجانبين في الثاني من حزيران لعام 2000. ما هي أسباب التحفظ ولماذا بقيت هذه النقاط معلقة؟
هي أولا ضمن الجزء من الحدود الدولية الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وهي في المناطق ثلاثة. الأولى منطقة رميش، رميش بتصير بهالمنطقة. التحفظ هو المنطقة المشار إليها باللون الأحمر. نحن سبب تحفظنا إنه عندنا هالنقطة بالترقيم للمعالم للحدود الدولية مسمية BP16 BP16 BP16. الأمم المتحدة الفريق الدولي بدل ما يحط نقطة محل ما نحن بنيها هون، حتى ضمن الأرض اللبنانية هون بمسافة تقريبا 100 متر، لما حط النقطة هون جمع النقطة القبل معها والنقطة البعد معها، فاقتطع من الأرض اللبنانية هل شبه الزاوية الهلال الأحمر المثلثين الحمر، فتحفظنا عليه. هل الجزء هذا لا يوجد في احتلال عسكري مباشر أو غير مباشر، إنما التحفظ عنا بمبدأ النقطة أنه لا يحطها هون وهو ما له حق وسجلت. التحفظ الثاني هو بمنطقة مسكف عام العديسي، سببه حدودنا الدولية نحن مؤشر عليها بالنقاط BP 37 في الشمال وBP 35 في الجنوب، وفي نقاط وسيطة BP 36 وBP 80 وBP 81. الفريق الدولي أهمل النقاط الوسيطة واعتمد نقطة البP 37 والBP 35 لرسم الحدود، وعمل نقل للBP 37 بمسافة 25 متر وللBP 35 بمسافة 75 متر، وأهمل النقاط الوسيطة وجمع النقطتين، مما استتبع اقتطاع جزء من الأرض اللبنانية مشار إليه باللون الأحمر أيضا. لما طلبناه بالنقاط هول الثلاثة واللي أثبتنا وقدمنا له اللائحة المكرسة والمعترف فيها دوليا للنقاط الإحداثية، ما كان عنده القدرة العلمية انه يرفضها، بس قال انا اذا بدي ارسم الخط هون في جزء كبير من البيوت بمسقف عام بده يزال، بنخلق مشكلة ما كانش عم نعمل حل. ولهالسبب تحفظنا كبير هوني، وهني ما بيملكوا بشكل من الأشكال أنه يضحضوا مطالبتنا أو حقنا بهالمنطقة. التحفظ الثالث هو بمنطقة المطلي. هذا التحفظ سببه خلاف على تفسير بند باتفاقية 23 بيننا وبين العدو الإسرائيلي، واللي بيستتبع تفسيرنا بيعطينا الحق بالطريق اللي بتوصل المطلي بجسر الغجر، وتفسيرهم بيعطيهم أو بيخليهم يطالبوا بهالطريق. يعني التحفظ هو كناية عن الطريق لعرضه يتراوح في مناطق مترين ومرات بوصل ل 25 متر بتكون لمين. هذا التحفظ.
لم تكن المهمة الميدانية التي كان يقوم بها فريق الترسيم بمنع عن المشاكل والصعوبات التي تشكلت من عوامل عدة، أبرزها مشكلة الألغام المنتشرة بكثافة عند الحدود. كيف تعامل لبنان مع هذه العقبة، وكيف رد الفريق الدولي على إصرار الفريق اللبناني؟
مشتغلة الألغام كان للفريق الدولي طرح للحل، ونحن قلنا حل آخر. فريق الدولة طرحه لأنه معامل الوقت عم يشتغل كتير مؤثر بالنسبة له، قال مطرح ما فينا نوصل منوصل ميدانيا، مطرح ما في ألغام منطير فوق قبل الهليكوبتر. نحن قلنا لا، منطير بالهليكوبتر بالطوافي لناخد فكرة عامة، حتى لو كن بنقدر نوصل لنحدد لحد 10 متر أو 15 متر، بس لنثبت الخط فعليا على الأرض يجب أن نصل. لأنه مثل ما قلت لك المبدأ أنه إذا أنا ما بوصل وأنا ضابط في الجيش اللبناني، والجيش اللبناني هو السيد على الأرض، إذا هو ما وصل مواطن ما رح يوصل. لهالسبب قلنا لهم للطوارئ الدولية مطرح ما في ألغام بنوصل مباشرة، مطرح في ألغام بدنا نفتح مسالك. هوني بسجل نقطة يعني ما ممكن انساها، انه قالوا فريق الطوارئ الدولية اذا بدنا نفتح ممرات بحقول الالغام لنوصل لكل نقاط الحدود المهمة ما بتنتهي باشهر. نحن قلنا لهم عندنا نحن تقنيتنا في الجيش اللبناني، رغم امكانياتنا المحدودة، نحن ما ندولنا غنية، بس لما بيكون في عامل وطني بالحجم اللي نحن عم نواجهه بتكون مسألة الإرادة والتصميم أهم كتير من الوسائل. قلنا له مطرح أنتم ما فيكم توصلوا، نحن بنفتح طريق بعرض 60 أو 70 سنتي ونوصل للنقطة اللي بدنا إياها. فينا وصلنا لنقطة كان في موضوع خلاف كبير كان بجنوبي يارون. النقطة كان الخلاف فيها على 9 أمتار. هن بيقولوا بكفي، نحن وصلنا على بعد من النقطة من 75 متر. قالوا انه النقطة صح. قلنا لهم لا، حسب قياساتنا وبعد ما عملنا التثليث بالمنطقة لقينا انه في فرق 9 أمتار ضد مصلحتنا. أسرينا للوصول، قالوا الطريق لنوصل على لنقطة 75 متر يمكن ناخد أكثر من أسبوع. أنا وعلى الأرض اتصلت بحضرة العماد قائد الجيش، قلت له الواقع وطلبت منه فريق هندسي ذو كفاءة مناسبة للعمل لحتى نحفظ حقنا بهالنقطة، ولنبين أنه نحن مش رح يوقفنا أي عقبة. العماد سليمان سكر الخط معي وعطى أمر خلال ساعتين. كان في عندي فريق هندسي بمنطقة يارون
ضابط مع عناصر هندسي متخصصين. المحل اللي قاله الفريق الدولي انه بده اسبوع او على الاقل 4 ايام. الفريق اللبناني، الضابط اللبناني مع العناصر فتحوا الموضوع، فتحوا الطريق ب3 ساعات ونص، وفتنا بنفس النهار. يعني نحن اعترضتنا المشكلة الصبح الساعة 9 ونص، استدعينا الفريق بأمر من قائد الجيش، يعني كان الساعة 1 عندنا، الساعة 4 ونص كان مفتوح الطريق، ورجعنا للنقطة وشفنا ولقينا فعلا كنا قايلين نحن عندنا 9 امتار وشوي، طلع معنا 11 متر واخذناهم بيارون وبدون انقطاع، وجبرنا يومها المركب الإسرائيلي انه يرجع لورا 11 متر، وافقدناه في هالنقطة ميزة دفاعية مهمة، لأنه صار بالمقلب الثاني اضطر انه يعمل انشاءات ليعمل مركب فيها. لهالسبب احترمونا الجميع، احترمونا احترام يعني هون بيهمني اذا كان بيسوى اني شير لبطاقة تلقيتها من رئيس الفريق الدولي بعد 3 اشهر من مغادرته، كان ترك وخلص وفل، وجه لي بطاقة معايدة، وخروجا عن المألوف كتب فيها كلام بخط ايده وشخصي، كتب فوق جنرال امين حطيت هوني
احترامنا الموقف اللي كنا.
نعم الكلام بالانجليزي كبير، بس بهمني اكثر شيء اللي بيقولوا انه البلد اللي فيها مثلكم ما بينخاف على حدوده. هذه بعد ما ترك المهمة. نحن بعملنا صحيح كنا نحن وياهم للأمم المتحدة مختلفي المنطلقات، بس هن احترمونا. وهذه هالكارت اللي لقيته منه الحقيقة أكد لي كان تصور كنت بظنه بس ما كانوا فيهم يعبروا عليه لما كانوا هني بالمهمة، إنما لما تركوا قالوا.
مزيد من إذلال العدو حتى في أقر مواقعه العسكرية، وإرادة لا تضيفها حدود. تعالوا هناك ثانية إلى قصة آخر شبر في المطلة والعباد، إلى المجد الذي تكلل باحترام الآخرين.
لكل المناطق اللي كانوا مقتطعينها كانوا متمسكين فيها، وكان باعتبارهم انه مش رح يكون عند الفريق اللبناني التقنية الكافية لتقدر تثبت الحق بالمتر وبالعشرة وبالخمستعشر متر. لما واجهناهم نحن بالوسائل وبالعلم وبالحجة المقنعة تبعتنا بلشوا يتراجع، انما لما نوصلوا للمراكز العسكرية الهامة والأساسية والمؤذية المؤثرة عليهم كان تشدد رهيب. يعني هون بتذكر أكثر شيء المعاناة اللي عانيناها بنقطة شمالي المطلي، كانت القصة خلاف 9 امتار أو 10 امتار، يشيلوا الخيمة يحطوا الخيمة يشيلوا الخيمة يحطوا الخيمة، لا انتهى الأمر لحتى لي حطينا العوائق بشكل نهائي وثابت أنه ما يفوتوا على الأرض اللبنانية. نقطة أخرى ضمن مسلسل النقاط، وهذه يمكن الإعلام حكي فيها بشكل مكثف، هي نقطة العباد. هون تلة العباد تعتبر بالنسبة لي من أكثر الصفحات إشراقا للدلالة على التصميم والإرادة والكفاءة في الجيش اللبناني. هون كانت المشكلة النفسية
العويصة عند العدو
هون
هون مطرح ما أنا واقف لأنه هون صار مركزهم هون قاعدين هون. قال فوت. قلت له ما فوت بدك تخلي المركز منهم لأنه هذه المنطقة ولا ما بجري قياس. أخذت وقت بحدود نص ساعة لحضر الجنرال الإسرائيلي وأبعد عسكريته عن الموقع. دخلت أنا وفريقي وأجرينا القياس بثلاث نقاط، نقطة على البوابة ونقطة هون نقطة على اليسار. نحن لم نعتقدهم أنه حدودنا الدولية. رحنا على المديرية الشؤون الجغرافية اللي عنا بقية الجيش لن نتحقق من دقة الحسابات. تبين لنا أنه القياسات أوف ما في شيء، الأجهزة كانت معطلة بالتشويش. هني منتظرين كانوا أني جاوبهم أنه كان في قياسات وطلع معنا حق. جوابتهم ما في قياسات وبدنا نعيد القياسات لأنه نحن ما فينا نقول شيء مش متحققين منه. قال أوكي منعيد القياسات مرة تانية. أجرينا تاني مرة القياسات كمان بثلاث نقاط زيتون. طلعنا الأرقام على الكمبيوتر لقينا في عنا نقطتين صح، نقطة صح، نقطتين ما طلعت للقياسات بسبب التشويش نفسه زيته. كمان كان هوني اختبار آخر لمدى دقتنا لمدى صدقنا ومصداقيتنا. قلنا له إن النتيجة اللي قريناها قرينا نقطة وما قرينا نقطتين، وهالمرة لا ما عاش بدنا نلعب لأنه بتعطلوا كل أجهزة البث، كل اللاسلكي، كل أجهزة التشويش بيعمل قياسات، وإلا بقول هذه النقطة أنتم مغتصبينها ما عملنا إلى تحقق. التزم ساعتها الفريق الدولي قال أنه أنا بأخذ على عاتقي أنه تعطيل الأجهزة هون وبالمنارة لأنه بالمنارة بتأثر لهون وبمركز هونين تحت بتأثر لهون. عطلوا الأجهزة إسنا صدقت المرة لقياسات للمرة الثالثة بثلاث نقاط. وكانت المفارقة الرهيبة أنه تطلع الحدود، تطلع الحدود هوني هذه النقطة اللي بيطلع عليها الحد. قاموا قالوا أوكي نعمل هذا الحد ومنقصه ونروح دغري. قال لنا لا الحد هون في كوع والطريق عنا. صحيح انه المسافة هون 30 سنتي بس 30 سنتي تعادل كل الارض المحررة عندي لانه رستلي لانه حق والحق لا يتجزأ. هون ما كانوا يقبلوا فيها
نص المدخل،
نص المدخل هيدا اخذوا لانه اخذوا هني لما طلع عنا هون قصوها دغري أخذوا الطريق. هالشقفة الطريق اللي هوني اللي انت شايفها اللي هي 40 سنتي عزبط هدي استدعت حضور مستر تيري لود لاريسون
لهون
مشان هاو. ضليت أكد انه قلنا رجعنا عملنا كل الرسم من جديد والحسابات من جديد. بالاخر اقروا انه صح نص الممر قلنا. وبعد هذا الامر مثل ما نكشفت انه هلا صرت بتقدر تطلع على الممر وتنزل. وبالتالي بتلاحظ قديش تراجعوا لما نوصلوا لهون. جغرافيا صاروا بالمقلب الاخر من التلي، صاروا بالمقلب الاخر من التلي. هل الرجعه لورا خسرتهم؟ اولا راس التلي خسرتهم ادعاءهم بالأرض، والأخطر عبديا هني بيعتبروا انه هذا كل القبر إلهم مش إلهم. صار اللبناني مثل ما شايف بيوصل لهون. انا هلأ لوجود المدنيين انه عم بيوصلوا للنقطة لآخر نقطة لآخر شبر من الأرض اللبنانية. نحن بالجيش اللبناني سعداء جدا انه اصرار الجيش اللبناني على التمسك بالحق، مستعمل كل التقنية
وكل الكفاءة خلى اللبناني يوصل لآخر سنتي من أرضه قدام أسوأ وأشرس عدو بتعرفوا البشرية.
أمام قصة استرجاع آخر شبر هون بالخندق، شو كان رد لارسون على إصراركم ومحزمكم بهالموضوع؟
الحقيقة رده كان مزيج من أمرين، إعجاب وضيق. إعجاب بالتصميم والكفاءة والتقنية، وضيق بالصلابة اللي عم تضيع لهم وقت بالنسبة لهم. بس ما كانت تغطي وحدة على التاني، دائما كان يحكي بالتنين
دائما.
لارسون هوني بهذه النقطة تحت قال أنا ما رح ارتاح بيظهر إلا إذا كنت أنت مبسوط. مبسوط أنت اليوم؟ قلت له لا. قال ليش؟ لأنه النيل وبعد فيه 6 أمتار تحت. قال هلأ بردهم. قلت له بسيط. قلت له بقول لك بعد ما تردهم. نزل هو والفريق الإسرائيلي ردهم. قال هلأ مبسوط؟ قلت له لنقيس بس إسنا. قال لي على ما أذكر يعني هلأ هوني إنه ما بتصور إنه رح واجه بحياة الدبلوماسية أصلب وأكثر تصميم من جنرال بالجيش اللبناني. باللبونة هونيك كانت الحدود يعني استعدناها مثل ما نحن بدنا، والخط هونيك بشكل زاوية شبه قائمة يعني بحدود 8 درجة. العدو الإسرائيلي حتى يمسك المنطقة حط الدبابة على الزاوية لا تزبط معه ياخذ القطاع الرمي مزبوط. فات جنزير الدبابة وجزء من الدبابة بمسافة 130 سنتي ضمن الأرض اللبنانية، وحط قدام الدبابة شريط شائك ضمن الأرض اللبنانية كمان شيء متر ونص، متر وسبعين سنتي. سجلنا اعتراض وسجلنا تحفظ وقفنا هونيك، أصرينا عدم المتابعة لأنه اللي بيترك صغيري بيترك الكبيري. بقينا شي ساعتين صار في اتصالات مع قيادة الطوارئ بالنقورة. الطوارئ اتصلوا بالعدو الإسرائيلي فحضر رئيس الفريق التقني الإسرائيلي وهو جنرال، اتأكد أنه كلامنا صح وأمروا لعناصره.
يعني ما كنتوا تغادروا المنطقة؟
لا 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 لا، لأنه طالما شو بدك تغادر؟ لأنه إذا الاحتلال قائم وتحفظت وفلت وبيضل الاحتلال قائم. لا، ما كان المسألة أنه بتنتقر من النقطة بعد ما تطهر وتطهر.
شو صار بالنهاية؟
بالنهاية شالوا الدبابة، شالوا الدبابة ورجعنا ونحط عوائق إسمنتية تحول دون دخول الدبابة مرة تانية. العدو كان في حالة اضطراب، يعني نحن من خلال التقارير ومن خلال ردات الفعل اللي كانت توصلنا عبر الطوارئ الدولية كنا نشعر بعدم توازن الإسرائيليين، وهالشي ظهر بأكثر من مرة. ظهر مثلا بالعباسية لما أطلقوا النار علينا بالوقت اللي هني مصرين للعجلة وبدون يسرعوا ياخذوا براءة الذمة الدولية انه هني ينسحبوا من لبنان، اطلقوا النار علينا وعطلوا عملية الفريق. شو السبب؟ لانه هني مش عارفين شو بدهم. هني مهزومين، هني مهزومين، بس بالوقت اللي هني مهزومين بدهم يظهروا انه هني عم يطبقوا قرار دولي، وما قدروا يعملوا مساكنة بين الفهمين. لهالسبب كانت تصرفاتهم في حالات كبيرة تأتي متناقضة.
لم تكن المسؤولية تقع على عاتق الفريق اللبناني بالمهمة السابقة، فمدة 6 أسابيع متواصلة من العمل كانت تأخذ جهدا لا يمكن وصفه. ومع ذلك فإن استرجاع بقعة جديدة من الأرض إلى حضن الوطن
كان له طعم خاص وشعور لا يلتقطه إلا من عرف قيمة التضحيات التي بذلت في هذا الطريق، خصوصا إذا كان هذا الجهد قد استعاد 17,756,600 متر مربع.
الشعور الرئيسي هو شعور المنتصر، والمستعيد حقه بدمه بعرق جبينه. الأرض اللي احنا استعدناها دفعنا ثمنها دم، دفعنا ثمنها صلابة موقف تماسك، مش أخذناها مجانا. إذن هي مدفوع ثمنها غالي، والشغلة اللي بتدفع ثمنها غالي بتلاقيها كبيرة كتير. هذه بالشغل العام، كيف إذا كان الشيء اللي عم تحكي فيه هو أرض وطن عليها دماء شهداء؟ أدى أنت شعورك لما بتستقبل صديق أو شقيق كان غائب وعاد وهو بعده حي؟ بيكون شعورك كتير عظيم، بيكون شعورك أكبر لما تتنشر ريحة دم الشهيد اللي سالت على أرض وانت عم ترجع لها حتى ما تتركها تحت احتلال. يعني هلا عم تحكيني بعد سنة عن أقدس وأشرف مهمة بيعملها ضابط ونجحنا فيها، نتصور ونتمنى أن نكون نجحنا فيها بوقتها كما ينبغي، بس هوني ما في انسى لحظة موقف أو المواقف المتلاحقة لفخامة الرئيس اللي هو كان السبب الرئيسي لنجاح الفريق، اللي كان متابع لعملنا لحظة فلحظة. يعني هوني بتذكر شغلي ما ممكن انساها، انه هو راجع من المشاركة بتشييع المغفور له سيادة الرئيس الأسد، من الطيارة اتصل فيه سألني اليوم وين صرنا، شو عملنا، شو في عنا صعوبات. حتى هو بالطيارة كان، حتى هو عم يحادث الناس كان فكره مشغول بعمل الفريق على الحدود.
كيف يتواصل يومي؟
مش يومي، يومي كبير، كان بالساعة باللحظة، يعني كأنه صحيح هو موجود بأسرب عبدة بس كان كأنه موجود معنا بالوحد. قائد الجيش اللي وضع كل إمكانيات الجيش بأوامر مباشرة وشخصية حتى شفهية بتصرف الفريق، يعني قلت لك طلب أحد المواقف أنه يجي رهط هندسي على التليفون، كانت كل الأوامر كل الوسائل كل شيء موضوع بتصرف الفريق. يعني النجاح اللي حققه الفريق حقيقة هو نجاح لبناني.